من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الخاتمة التي تعرض لها المصنف استطرادان تبعا للشيخ الأعظم، وقد بحث المصنف في هذه الخاتمة في أمرين، وهذان الأمران أيضا بحثهما الشيخ الأعظم. وقد بحث المصنف في هذه الخاتمة في صفحات 5 ليس أكثر، خلافا للشيخ الأعظم الذي بحث هذين الأمرين في 70 صفحة تقريبا، من 553 إلى 620، فاختصرها المصنف في 5 صفحات والإنصاف. أن من أراد التفصيل في هذه المسألة، وهي مسألة حجية الظن في الاعتقادات والمسائل العقدية، فعليه أن يراجع ويلاحظ الرسائل، لأنه استوفى المسألة وأحاط بشراشرها، خلافا للكفاية فالبحث فيها مختصر للغاية. ولذلك سوف نسعى قدر المستطاع أن نشير للمهم، حتى الذي لم يتعرض له المصنف، وإن كنا لا نبلغ النهاية. وكيف كان؟ فالكلام في الأمر الأول من هذين الأمرين في عدة نقاط. النقطة الأولى ولم يشر لها المصنف، وهي أقوال العلماء في حجية الظن في الاعتقادات والمسائل العقدية. ذكر الشيخ الأعظم في الرسائل الجزء الأول صفحة 553 6 أقوال. القول الأول، ما هو المعروف بين الأعلام بل ادعي عليه الإجماع من قبل العلامة في الباب 11، وهو اعتبار العلم الحاصل من النظر والاستدلال، ولا يكفي العلم الحاصل من التقليد فضلا عن الظن. القول الثاني، ما صرح به بعض الأعلام كالسيد الصدر في شرح الوافية، وكذلك الشهيد الثاني وغيرهما، وهو اعتبار العلم الحاصل ولو من التقليد. وأما الظن فلا يكفي، بل لا بد من العلم سواء حصل بالنظر أو بالتقليد. القول الثالث، ما ذهب له نصير الدين الطوسي وكذلك المقدس الأردبيلي وصاحب المدارك والمجلسي وغيره، وهو كفاية الظن مطلقا. القول الرابع، ما حكي عن الشيخ البهائي، وهو كفاية الظن المستفاد من النظر والاستدلال دون التقليد. القول الخامس ما حكاه العلامة في النهاية عن بعض الأخباريين، وحكاه الشيخ الطوسي في العدة عن بعض غفلة أصحاب الحديث، هكذا عبر، وهو كفاية الظن المستفاد من أخبار الآحاد. القول السادس ما يظهر من الشيخ الطوسي في العدة، وهو كفاية الجزم بل الظن من التقليد، كفاية الجزم بل الظن من التقليد. مع كون النظر واجبا مستقلا، لكنه معفو عن. إذن فيكفي الظن الحاصل من التقليد وإن وجب أن نظر. هذا ما يرتبط بالنقطة الأولى. إذن اتضح لديك الآن أن المسألة خلافية وليست اتفاقية على أنه يجب العلم في جميع المسائل العقدية، بل هناك من يقول بكفاية الظن، فالتفت لذلك. النقطة الثانية ولم يشر لها المصنف أيضا، أقسام مسائل أصول الدين، ذكر الشيخ الأعظم في الفرائد الجزء الأول صفحة 555 بأن مسائل أصول الدين على قسمين. القسم الأول ما يجب على المكلف الاعتقاد والتدين به، وليس مشروطا بحصول العلم به، بل يجب على المكلف تحصيل العلم به، وهذا من قبيل معرفة الله عز وجل، ومن قبيل معرفة النبي صلى الله عليه وآله، ومن قبيل معرفة الإمام عليه السلام. فهذه المعارف يجب تحصيلها على نحو الإطلاق، لا أن وجوب المعرفة مشروط، أو عفوا لا أن وجوب الاعتقاد بها مشروط بالمعرفة، بل يجب الاعتقاد بها مطلقا. القسم الثاني ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به. فإذا علم المكلف بذلك يجب عليه أن يعتقد به، وهذا من قبيل مثلا حدود علم الأئمة عليهم السلام، وأنهم يعلمون بما كان وما يكون وهو كائن إلى يوم القيامة، فهذا يجب الاعتقاد به إذا علم المكلف به. وكذلك تفاصيل القيامة والبرزخ، فهذه يجب التدين والاعتقاد بها إذا علم بها المكلف. إذا فاتضح لديك يا مولاي أن المعارف العقدية على قسمين، القسم الأول يجب تحصيلها مطلقا والاعتقاد بها، القسم الثاني لا يجب الاعتقاد بها إلا إذا علم بها المكلف، ولا يجب عليه تحصيلها. النقطة الثالثة، ما هو الفرق بين العمل الجوارحي والعمل الجوانحي؟ العمل الجوارحي هو العمل الذي يكون مرتبطاً بجوارح المكلف من قبيل الصلاة ومن قبيل الحج وغير ذلك من الفروع. فالفروع كلها أعمال جوارحية وليست جوانحية. وأما العمل الجوانحي فهو الذي يرتبط بقلب المكلف وليس بأعضاء بدنه، وهذا من قبيل معرفة الله سبحانه وتعالى ومعرفة النبي صلى الله عليه وآله ومعرفة الإمام عليه السلام وجميع المعارف العقدية. فالمعارف العقدية هي من العمل الجوانحي لا العمل الجوارحي. إذا ففروع الدين مرتبطة بالعمل الجوارحي، وأصول الدين مرتبطة بالعمل الجوانحي، والعمل الجوارحي هو فعل وهو العمل الصادر من الأعضاء، وأما العمل الجوانحي فهو العمل الصادر من القلب. وهذا العمل الصادر من القلب على نحوين، دقق. النحو الأول العلم، فالعلم الحاصل للإنسان والمعرفة الحاصلة لديه عمل جوانحي. والنحو الثاني عقد القلب والتدين، فبعدما يعلم الإنسان بمسألة معينة يتدين بها ويعقد قلبه عليها. إذن فهناك نحوان للعمل القلبي، علم وعقد قلب، وليس مجرد العلم يوجب انعقاد القلب. ولذلك أشار القرآن الكريم لهذه الحقيقة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. يعني جحدوا بماذا؟ بمعرفة الله سبحانه وتعالى، ما عقدوا قلوبهم على ذلك واستيقنتها أنفسهم. يعني لكنهم عندهم علم لكن يجحدون، يعني لا يعقدون قلوبهم على المعرفة بالله سبحانه وتعالى. هذا ما يرتبط بالنقطة الثالثة. النقطة الرابعة وهي التي أشار إليها المصنف، دقق معي جزاك الله خيرا كثيرا، هل الظن حجة في الأصول الاعتقادية كما هو حجة في الفروع العملية أم لا؟ أفاد المصنف بأن الظن إنما يكون حجة في الفروع العملية بعد تمامية دليل الانسداد، حيث إن المطلوب من المكلف هو الواقع، فإذا لم يمكنه العلم بالواقع ولم يمكنه الاحتياط في جميع الأطراف المحتملة للواقع كما ذكرنا سابقا، حينئذ يحكم العقل بلزوم الظن وبلزوم الأخذ بالظن من أجل إدراك الواقع، فالعلم مجرد طريق للواقع لا موضوعية له، فإذا لم يمكن العلم وصلت النوى إلى الظن حينئذ. هذا بالنسبة للفروع العملية، وأما بالنسبة للأصول الاعتقادية فإن الظن لا يكون حجة. دقق معي يا مولاي، وذلك لأنه المطلوب من المكلف تحصيل العلم على نحو الموضوعية لا على نحو الطريقية للواقع كما هو في الفروع العملية، وبالتالي فإذا لم يمكن للمكلف تحصيل العلم لم يكن الظن حجة، لأن المطلوب العلم بذاته. ولكن مع ذلك، فحتى لو لم يتأتى للمكلف العلم بشكل تفصيلي بالمسألة العقدية، إلا أنه يمكنه عقد قلبه والتدين بالواقع على ما هو عليه، فإذا أمكنه بالتالي عقد قلبه على المسألة العقدية بما هي عليه واقعا، كفى ذلك بلا حاجة للرجوع إلى الأخذ بالظن، بل يمكنه أن يعقد قلبه على المسألة العقدية إجمالا. فمثلا أمثل لك بالمثال، إذا لم يمكن للمكلف العلم بالميعاد وتفاصيله وحقيقة الحساب والكتاب والصراط والميزان وإلى آخره، فلا تصل النوبة إلى الظن لأن المطلوب العلم مثلا، فإذا لم يمكنه العلم سقط وجوب العلم، لكن ما سقط عنه التدين بالواقع على ما هو عليه، لأن هناك مطلوبين علم وتدين، فهو لا يمكنه العلم مثلا إلا أنه يمكنه التدين بالواقع، فيقول مثلا أتدين وأعقد قلبي على الإيمان بيوم القيامة بالواقع الذي هو عليه من دون أن أعرف تفاصيل ودقائق يوم القيامة. فتحصل إذن يا مولاي الجليل مما تلوناه أن دليل الانسداد إنما يأتي أن دليل الانسداد الذي يثبت حجية الظن إنما يأتي في خصوص الفروع ولا يأتي في الأصول، لأن الأصول مطلوب فيها أمران: علم وتدين، والعلم مأخوذ على نحو الموضوعية. فإن لم يمكن العلم وأمكن التدين بالواقع على ما هو عليه، فحينئذ يكفي هذا التدين. طبق العبارة جزاك الله خيرا كثيرا. قال: خاتمة يذكر فيها أمران استطرادان. الأول: هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب؟ شفت، هذه إشارة إلى النقطة الثالثة. ما الفرق بين الفروع، بين العمل الجوارحي والعمل الجوانحي، بين الفروع والأصول؟ هذه النقطة الثالثة أشار إليها في الضمن. هل الظن كما يتبع عند الانسداد عقلا في الفروع العملية المطلوب فيها؟ شفت المطلوب في الفروع العملية ماذا؟ أولا العمل بالجوارح، يتبع في الأصول الاعتقادية المطلوب فيها ماذا؟ علم الجوانح من الاعتقاد به وعقد القلب عليه وتحمله والانقياد له أو لا. يعني المطلوب من الجوانح ماذا؟ علم وعقد قلب. هذا التحمل يعني القلب يكون حامل لهذه العقيدة، وهذا هو معنى عقد القلب، يعني ليس شيئا زائدا. هذا الرأي المصنف. الظاهر لا، يعني الظن ليس حجة. لماذا؟ فإن الأمر الاعتقادي دقق، وإن انسد باب القطع به، يعني ما تقدر تعلم، مثلا افترض أنك ما قدر تعلم إلا أن باب الاعتقاد إجمالا بما هو واقعه والانقياد له وتحمله غير منسب، إذن عليك أن تعقد قلبك على الواقع بما هو، بخلاف العمل بالجوارح فإنه لا يكاد يعلم مطابقة مع ما هو واقعه. إذن في العمل الجوارحي مطلوب الواقع، لذلك أشار إلى الواقع. شفت؟ فإنه لا يكاد يعلم مطابقة العمل مع ما هو واقع إلا بالاحتياط. إذا لم تعلم عليك أن تحتار، والمفروض أن الاحتياط غير ممكن، إما لعدم وجوبه أو مثلا لعدم القدرة عليه فرضا، والمفروض عدم وجوب شرعا أو عدم جواز عقلا. إذن ماذا نعمل؟ نكتفي بالظن لأجل إدراك الواقع. أما في العمل الجوانحي العلم مطلوب بذاته، ما له علاقة بوجود واقع أو غير واقع، العلم هو المطلوب. وبالجملة لا موجب دقق مع انسداد باب العلم في الاعتقاديات لترتيب الأعمال الجوانحية على الظن فيها. ما نكتفي بالظن مولاي، لماذا؟ مع إمكان ترتيبها، أنت تستطيع أن تعقد قلبك على الواقع بما هو، مع إمكان ترتيبها على ما هو الواقع فيها، فلا يتحمل إلا لما هو الواقع. يعني قلبك وقلبي لا يتحمل إلا الواقع. عقدت قلبي وربطته على الميعاد بما هو، واضح، وانقدت لذلك، ولا ينقاد إلا له لا لما هو مظنون، واضح. وهذا بخلاف العمليات، يعني الفروع فإنه لا محيص عن العمل بالظن فيها مع مقدمات الانسداد. واضح الكلام مولا. النقطة الخامسة: ما هي الأمور التي يجب الاعتقاد بها وتحصيل العلم بها؟ ذكرنا في النقطة الثانية أن المسائل العقدية على قسمين: ما يجب معرفته والاعتقاد به مطلقا، والقسم الثاني ما لا يجب معرفته ولا يجب الاعتقاد به إلا عند العلم به. فهنا المصنف في هذه النقطة يشير إلى القسم الأول، وهو ما يجب معرفته والاعتقاد به، وذكر أموراً ثلاثة أو معارف ثلاث واجب تحصيلها والاعتقاد بها. الأول معرفة الله جل جلاله وصفاته سبحانه وتعالى، فيجب على العبد تحصيل المعرفة بالله سبحانه وبصفاته من كونه عالما قادرا حكيما وإلى آخر. ويدل على ذلك دليلان: الدليل الأول وجوب شكر المنعم وبيانه. مقدمة الأولى: إن العقل العملي حاكم بحسن شكر المنعم وقبح عدم شكره، لأن شكر المنعم عدل فهو أمر حسن، وعدم شكره ظلم فهو أمر قبيح. إذن فشكر المنعم من أحكام، فوجوب شكر المنعم من أحكام العقل العملي. المقدمة الثانية: إن الله عز وجل منعم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فما أكثر نعمه سبحانه وتعالى علينا. فالعقل يحكم حينئذ بوجوب شكره لكونه منعما، هذا المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة: إن الشكر له مراتب ثلاث. المرتبة الأولى هي العلم، والمرتبة الثانية هي الحال، والمرتبة الثالثة هي العمل. فشكر الله سبحانه وتعالى الواجب يكون بالعلم وبالحال، يعني الحال يعني الخضوع له سبحانه، خضوع القلب وخشوعه له، وبالعمل يعني التعبد والتنسك. وبالتالي فمعرفته سبحانه هي من مراتب الشكر له، فتكون معرفته واجبة بالوجوب النفسي لا بالوجوب الغيري. فنفس معرفته شكر، لا أن معرفته مقدمة لشكره كما قال بعض المتكلمين، بل المعرفة واجبة بالوجوب النفسي لأنها هي شكر، لأنها مقدمة للشكر، لأن الشكر كما قلنا قد يكون بالعلم وقد يكون بالخضوع وقد يكون بالعمل، وليس كما توهم بعض المتكلمين أن الشكر لا يكون إلا بالعمل، فجعل العلم مقدمة وجعل المعرفة مقدمة للشكر العملي. والنتيجة وجوب معرفته سبحانه لوجوب شكر المنعم. الدليل الثاني دفع الضرر المحتمل وبيان مقدمة الأولى. إن من أحكام العقل العملي أو من الأحكام الفطرية على الخلاف بين المحققين والمتكلمين من العلماء، في أن دفع الضرر المحتمل من الأحكام العقلية أو من الأحكام الفطرية. إذن فإن العقل العملي أو الفطرة يحكمان بلزوم دفع الضرر المحتمل. هذا المقدمة. المقدمة الثانية، إن في ترك معرفة الله سبحانه وتعالى ضرر محتمل، حيث يحتمل العبد الوقوع في العقوبة الدنيوية والأخروية إذا لم يعرف الله جل جلاله، فلذلك يحركه العقل أو الفطرة نحو معرفته سبحانه. والنتيجة هي وجوب معرفة الله تبارك وتعالى. هذا الأول. الثاني معرفة الأنبياء، فيجب على العبد أن يعرف أنبياء الله سبحانه، كالنبي الأعظم صلى الله عليه وآله نبي هذه الأمة، فيجب علينا معرفة نبينا صلى الله عليه وآله كما يجب على اليهود معرفة أنبيائهم. والدليل على ذلك هو عين ما تقدم من الدليلين. الدليل الأول وجوب شكر المنعم بالمقدمات الثلاث. المقدمة الأولى إن شكر المنعم واجب عقلا بمقتضى حكم العقل العملي. المقدمة الثانية إن النبي صلى الله عليه وآله هو واسطة في نعم الله عز وجل علينا وآلائه تبارك وتعالى بنا، حيث إن الفيض إنما ينزل من المبدأ الأعلى إلى الأدنى فالأدنى، فكل فيض في هذا الكون من سماء مبنية وأرض مدحية وقمر منير وشمس مضيئة وفلك يدور وبحر يجري إلى آخر، وحتى نفسي الذي أتنفسه فهو إنما يكون ببركة وساقط الفيض، والذين سيدهم وأولهم الخاتم صلى الله عليه وآله، أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر صلى الله عليك يا رسول الله، نظرة كريمة منك يا مولاي، نظرة رحيمة علينا يا سيدي. إذا فالنبي صلى الله عليه وآله هو منعم علينا وصاحب آلاء علينا، سواء على المستوى التكويني أم حتى على المستوى التشريعي، لأنه هو الذي هدانا وطهر قلوبنا وأخرجنا من الظلمات إلى النور، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن فهو واسطة الخير وولي النعم على مستوى التكوين وعلى مستوى التشريع. هذه المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة، إن للشكر مراتب ثلاث: علم، حال، عمل. فشكر النبي صلى الله عليه وآله إنما يكون بمعرفته، فمعرفته شكر له صلى الله عليه وآله، والنتيجة وجوب معرفة النبي صلى الله عليه وآله بمقتضى كونه منعما. الدليل الثاني: دفع الضرر المحتمل. المقدمة الأولى: إن العقل أو الفطرة يحكمان بلزوم دفع الضرر المحتمل. المقدمة الثانية: إن عدم معرفة رسول الله صلى الله عليه وآله أو الأنبياء عموما، يعني كل زمان فيه نبي، فنحن في زماننا النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، إن عدم معرفة أنبياء الله أو النبي الأعظم بالخصوص، لأنه هو نبينا، يوجب احتمال الوقوع في الضرر، حيث إنه لو لم يفحص العبد عن النبي وصفاته وشؤونه لاحتمل العقوبة الدنيوية والأخروية، حيث إنه لم يلتزم بتعاليم هذا النبي. فالعقل يحكم بلزوم معرفة النبي لأجل دفع الضرر المحتمل. هذا الثاني. الثالث: معرفة الإمام. فيجب علينا معرفة الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله، وهذا ما يحكم به العقل ويدل عليه عين الدليلين المتقدمين. الدليل الأول: وجوب شكر المنعم بالمقدمات الثلاث. المقدمة الأولى: العقل يحكم بلزوم شكر المنعم. المقدمة الثانية: إن الإمام منعمون تكوينا وتشريعا، لأن واسطة في الفيض كالنبي صلى الله عليه وآله، فالإمامة من المناصب الإلهية وليست من المناصب البشرية كما قال أصحاب السقيفة وغيرهم. مقدمة ثالثة: إن الشكر له مراتب، منها العلم، فمعرفة الإمام شكر له، والنتيجة وجوب معرفة الإمام من باب وجوب شكر المنعم. الدليل الثاني: دفع الضرر المحتمل. مقدمة الأولى: دفع الضرر المحتمل لازم عقلا أو فطرة. مقدمة الثانية: إن في عدم معرفة الإمام المنصوب من قبل الله سبحانه لهداية البشرية وإتمام مهمة النبي صلى الله عليه وآله يوجب احتمال الضرر، والعقل يحكم بلزوم دفع الضرر المحتمل. إذن هذه الأمور الثلاثة أو المعارف الثلاث: معرفة الله سبحانه، ومعرفة آل النبي صلى الله عليه وآله، ومعرفة الإمام عليه السلام، هي التي يحكم العقل بوجوب تحصيلها من باب شكر المنعم أو من باب دفع الضرر المحتمل. وهناك دقة معارف أخرى يحكم الشر بلزومها وليس العقل. من قبيل معرفة المعاد، فإن معرفة المعاد ليس مما يحكم العقل به، هذا بحسب نظر المصنف طبعا، بل مما دل عليه الشرع، إذ لا دليل عقلي عند المصنف طبعا وغيره على المعاد يوم القيامة، إنما الذي دل على المعاد هو الدليل الشرعي. فأكثر من 2000 آية قرآنية وردت لتثبت لنا المعاد. إذن فيجب معرفة المعاد وعقد القلب عليه شرعا لا عقلا، وكذلك أيضا يجب معرفة الإمام عليه السلام. بالمعرفة بناء على الوجه غير الصحيح، بناء على الوجه غير الصحيح، يعني بناء على الوجه غير الصحيح، وهو الذي ذهب له العامة من أن الإمامة منصب بشري يكون باختيار البشر وأهل الشورى وليس بجعل الله سبحانه وتعالى. فحتى لو قلنا بهذا المعنى الباطل، مع ذلك تجب معرفة الإمام شرعا، لقوله عليه السلام: من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. إذن إذا قلنا بالمعنى الصحيح الذي يؤمن به الإمامية للإمامة، فيكون الوجوب عقلي. وأما إذا قلنا بالمعنى الفاسد الذي يؤمن به العامة، فيكون وجوب معرفة الإمام شرعي. واضح الكلام؟ جزاك الله خيرا كثيرا، طبق العبارة. قال: نعم، يجب تحصيل العلم في بعض الاعتقادات لو أمكن من باب وجوب المعرفة لنفسها. خب، الأول كمعرفة الواجب تعالى وصفاته، أداءها الدليل على ذلك أداء لشكر بعضنا ما. خب، الثاني مما يجب معرفته ومعرفة أنبياء فإنهم وساط نعمة وآلاء. الثالث مما يجب معرفته وكذا معرفة الإمام على وجه صحيح، بينا الوجه الصحيح الذي يقول به الإمامية، فإن العقل يستقل بوجوب معرفة النبي ووصيه لذلك، يعني من باب شكر المنعم. وأيضا هذا الدليل الثاني لاحتمال الضرر في تركه. خب، ولا يجب عقلا معرفة غير هالأمور الثلاثة، حتى المعاد يوم القيامة غير ما ذكر، إلا ما وجب شرعا معرفته، مثل المعاد يوم القيامة هذا واجب شرعي. خب، بناء على رأي المصنف، وإلا هناك أدلة عقلية استدل بها الأعلام على لزوم الإيمان بالقيامة، مثل دليل الحكمة مثلا. إلا ما وجب شرعا معرفته كالمعاد أو كمعرفة الإمام على وجه آخر غير صحيح، بينا هذا مولاه أن الإمام منصب بشري، أو أمر آخر مما دل الشارع على وجوب معرفته. إذا قام دليل شرع على وجوب مثلا الإيمان بالبرزخ مثلا، فهنا يجب الاعتقاد بالبرزخ. النقطة السادسة تأتيك والحمد لله رب العالمين.